من إذاعة راديو سبوتنيك. نقدم ضيف الأسبوع من إعداد وتقديم لينا المتني.
مستمعينا الكرام، مرحبا بكم. بات اسم المفكر والباحث المصري الدكتور يوسف زيدان معروف لدى الشعب الروسي، فقد ترجمت روايته السابقة عزازيل إلى اللغة الروسية قبل عام ونصف تقريبا، بينما صدرت رواية النبطي مترجمة إلى اللغة الروسية في بداية شهر مارس في موسكو. مستمعينا الكرام، التقينا في هذا اليوم مع مترجمي هاتين الروايتين الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، الذي حدثنا عن تجربته في الترجمة لهاتين الروايتين. أهلا بكم. أهلا بالدكتور محمد نصر الدين، تعالوا معا نتابع هذا اللقاء. الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، أهلا بكم على إثير إذاعة سبوتنيك ومن الرياض.
أهلا وسهلا دكتور.
أهلا بك دكتور محمد نصر الدين. نحن كنا قد التقينا بكم مع زملاء آخرين على أثير إذاعة سبوتنيك، وحدثتمونا عن ترجمتكم لرواية عزازيل للباحث والمفكر يوسف زيدان. والدكتور محمد، الحقيقة لم تتوقف عند هذا النشاط، لكنك تبعت وبأقل من عامين تقريبا أصدرت الترجمة لرواية أخرى للدكتور الباحث يوسف زيدان، وهي رواية النبطي، وصدرت هذه الترجمة إلى اللغة الروسية في الأسبوع الماضي في روسيا وفي مصر أيضا. دكتور محمد، ممكن تعطينا فكرة عن هاي الترجمة أو هاي الرواية، و وما الذي دفعك لترجمة هذه الرواية الثانية؟
هو صحيح أن هذه الرواية الثانية لنا بترجمها للغة الروسية، هو لي عدة كتب، ما يقرب من 20 كتاب بمؤلف ومترجم، لكن معظم الترجمات في السابق كانت إلى اللغة العربية. لكن تجربة الترجمة إلى اللغة الروسية تجربة ممتعة جدا وشيقة، وانطلاقا كمان من الحرص على نقل الثقافة العربية. طبعا دكتور يوسف زيدان هو في الحقيقه هو واحد من اهم الادباء العرب حاليا على الساحه العربيه، وانا معجب جدا باعماله الادبيه وقراتها تقريبا جميعها. وروايه العزازيل طبعا كانت روايه في روايه اثارت كثير من الضجه وقتها لاهميه الموضوع، وكان من المهم جدا ان احنا نترجمها من زعلين انا وصديقي الدكتور بابل جولكن. اما روايه النبطي فهي روايه ربما تكون أهم من رواية عزازيل من حيث حبكة القصصية، وهي أكثر حتى انتشارا، ويمكن من أكثر الروايات العربية اللي طبعت في 10 أعوام الأخيرة. فكرة ترجمة الرواية بدأت تحديدا فعلا منذ ظهور أو صدور رواية عزازيل منذ بداية عام 2013، واستغرقت ترجمة عام ونص. طبعا تحرير الترجمة بيستغرق وقت طويل جدا، البحث وإضافة تعليقات وشروح على الترجمة بيستغرق كثير أيضا من الوقت، نقل الترجمة إلى اللغة الروسية، والقارئ الروسي قارئ ذواق جدا، الأدب الروسي أدب شري جدا، فده بيخلق شيء من الصعوبة والمسؤولية الكبيرة في محاولة الحرص الدائم على تجويد النص الروسي حتى ننقل التأثير، يعني بقدر الإمكان مش بس ننقل المعنى الجمل والعبارات والألفاظ، ولكن أيضا نحاول قدر الإمكان ننقل تأثير على القارئ. ولذلك احنا دائما نحط يعني دائما نحط القارئ الروسي، وأنا عشت في روسيا وعارف قد إيه الولع بالقراءة، وقد إيه الكتاب الروس ومأساتذة في العالم كله في القصة القصيرة والرواية والقصة، ولذلك يعني المسؤولية بتكون أكبر بالتأكيد. لكن كانت تجربة ممتعة جدا، وأتمنى الاستمرار يعني في هذا السياق.
نعم دكتور محمد، يعني رأيك بالرواية رواية النبطي، لكن ممكن أسألك كمقارنة كقارئ أنت، شو شفت الفرق بينها وبين عزازيل؟
رواية عزازيل يعني هي رواية النبطي طبعا تختلف، رواية عزازيل كان الجانب التاريخي الفلسفي فيها أكتر، هنا في رواية النبطي فيها حبكة قصصية وفيها موضوع درامي هي تتناول في الأساس أيضا فترة تاريخية، فترة حرجة في تاريخ المنطقة العربية، هي 20 سنة اللي سبقت الفتح العربي لمصر، ودي كانت فترة سريعة جدا. طبعا يوسف الزهاني بيتطرق لذلك من خلال دوامة إبداعية، يعني من خلال حبكة درامية ممتازة ورائعة بتجذب القارئ دائما إن هو يستمر في قراءة الرواية. طبعا بتكشف الرواية طبعا عن خفايا كلام العرب وحضارة الأنباط، وهي حضارة راقية جدا لأن الأنباط هم أصحاب شعر وحضارة قديمة، ولكن ده بيدور من خلال البطلة، بطلة الرواية اللي هي ماريا العروس المصرية اللي هي انتقلت من مصر إلى أرض الأنباط وعاشت وتعايشت مع العادات والتقاليد في هذه المنطقة، ثم عادت في نهاية الرواية إلى مصر مرة أخرى. زمن بتاع الرواية أيضا زمن ثري جدا لأنه بيسرد وقائع كبيرة جدا في المنطقة اللي هي مصر والأردن ومنطقة الأنباط في شمال الجزيرة العربية. الفترة دي مثلا تعرضت فيها مصر للاحتلال بالجانب الفرس، وأيضا الفترة دي شهدت حضور عربي قوي جدا في منطقة الشام والعراق قبل ظهور الإسلام. لكن الجميل المميز في هذه الرواية هو بيدور على لسان امرأة، على لسان فتاة، ودي رفع يوسف الزهاني ان هو قدر ان هو يتحدث بلسانها، يعني كانت الراوي في جزء كبير جدا من الرواية، ويعكس المعاناة النفسية عند المرأة، وده كان شيء مبدع لأنه هو رجل، ولكن قدر بدقة متناهية إن هو يعكس هذه الأشياء. فطبعا دي الحاجة يعني المختلفة في الرواية.
نعم دكتور محمد، بتأيد رأي بعض النقاد أو بعض القراء إنه الرواية كان لازم تحمل اسم ماريا النبطية مش النبطي، لأنه الحديث كان يدور عن بعيون ماريا النبطية عن هاي الفترة.
هي طبعا الشخصيه الاساسيه في الروايه هي ماريا، ولكن ماريا مصريه في الاساس، هي ماريا وهي مصريه انتقلت الى تزوجت من احد الانباط تجار الانباط اللي هو سلومه، لكن هي مش نبطيه، هي مصريه.
اذا دكتور محمد، رايك يعني كمترجم بترجمه بين عزازيل والنبطي كلغه وين كان اصعب بالنسبه لك؟ لأنه عزازيل كان عندها لغة معينة ومصطلحات معينة، وكثير أنا قرأت بالعربي وبالروسي، كان كثير مثلا من الشروحات ليعود القارئ لها.
طبعا عزازيل كانت أصعب، يعني اللغة في عزازيل أصعب، ولأن طبعا الحوار في معظمه فلسفي ديني وكان صعب، وعزازيل في رأيي هي تيمة عالمية، يعني في كل أداب تقريبا موجودة، وتيمة سرية أيضا، وموضوع سري جدا. لكن في النبطي اللغة كانت أكثر يعني بساطة، ولكن مع ذلك كانت لغة أيضا ممتعة وسرد مبدع، يعني فيها تشويق جدا، ولكن طبعا كانت أسهل. عزازيل كان فيها كثير من الأشياء الصعبة على القارئ العادي، حتى القارئ العربي كان بيحتاج إلى شروح كثيرة جدا. يعني في الترجمة انعكس ده على الترجمة، لأن احنا كنا كثيرا حتى لجأت المؤلف كثيرا في عزازيل مباشرة، حتى كنا بنسأله مباشرة في بعض الأشياء والمفاهيم واللي احنا كانت بتستعصي علينا. في النبط يمكن ده حصل بشكل غير جدا، يعني مرتين ثلاثة بس في لفظين أو ثلاثة، منهم مثلا البلدة البيضة مثلا ملقناش شيء لها مصدر في التاريخي، فسألت الأديب يوسف الزهاني فقال لي دي خيال الحقيقة، وبعض الأشياء بسيطة جدا في النبط وسهل العثور عليها لأنها في معظمها أحداث تاريخية حقيقية، يعني وقائع تاريخية حقيقية أو مواقع جغرافية موجودة بالفعل في شمال الجزيرة العربية أو مدن قديمة في مصر، فكان الامر بس مجرد توضيح للقارئ الروسي. لكن في عزازيل كانت امور فيها ممكن تبقى فيها غموض وتحتاج في كثير من الاحيان حتى ان احنا نرجع للمؤلف نفسه.
نعم دكتور، يعني ممكن نعتبر روايه النبطي مرجع تاريخي ايضا بالاضافه الى انها روايه.
صحيح طبعا هي الجرعه الابداعيه من عزازيل الرواية تعتبر أيضا مرجع تاريخي، لأنها تلقي الضوء على حياة الأنباط، عن انتماء عرقي، عن مكانتهم، عن تاريخهم، عن عاداتهم وتقاليدهم وتغيراتهم الدينية. كمان بتلقي الضوء على أحداث حصلت في فترة ما قبل الفتح العربي لمصر، 20 سنة اللي قبل الفتح العربي مباشرة لمصر، وفي أحداث كثيرة، الاحتلال للفرس، مع المعارك بين الفرس والروم، قدوم عمرو بن العاص للجزيرة العربية ومروره في منطقة الأنباط، وتمهيد لدخول مصر. هذه كلها أحداث تاريخية طبعا حقيقية وواقعية بتلقي الضوء على الحياة في مصر وفي هذه حتى في مصر في الفترة قبل المعادية ما تتزوج وتنتقل مع إلى منطقة الأنباط. حياة في مصر عادات في القرية المصرية حتى اسم القرية هي اسم حقيقي وموجود فعلا في وأنا أعرف قرى باسم كفر النملة وشبرا النملة في قرى مصر إلى الآن موجودة وكثير من المسميات اللي مذكورة في الرواية هي مسميات حقيقية يعني تاريخية وحقيقية.
نعم دكتور محمد نصر الدين أنت طبعا مثل والدكتور يوسف مكملان لبعضكم البعض، فهو يوثق التاريخ ويكتبه بشكل تسلسلي وجميل وعلى شكل روايات، وأنت تنشر هذا التاريخ في يعني ليس في كل أصقاع الكرة ولكن في مساحة واسعة وهي روسيا. دكتور محمد المترجم هو ظل الكاتب وخياله، وإلا لن يستطيع نقل الصورة الحقيقية لمحتوى المؤلف، ما رأيك بهذه المقولة؟
ده حقيقي.
وهل استطاع الدكتور محمد نقل الصورة الحقيقية أو المشاعر الحقيقية لما احتوته عزازيل ولما احتوته رواية النبطي نقلها كصورة حقيقية، أو كانت في صعوبة في بعض اللقطات أو اللحظات؟
هو طبعا عشان المترجم في عملية الترجمة هي عملية إبداعية ليست فقط عملية نقل، والشرط أساسي للمترجم قبل ما ينتقي عمل يترجمه يجب أن يكون معجب بهذا العمل ويعني يستمتع بقراءته أولا قبل أن يبدأ بترجمه، وده بينطبق على كل الأعمال يعني اللي أنا ترجمتها سواء من الروسية للعربية أو العربي للروسي. أنا بحاول قدر الإمكان أن أنا أنقل تأثير على القارئ العربي إلى القارئ الروسي. طبعا ده مش لا يحدث أبدا، لا يوجد مترجم في العالم يستطيع أن يحدث نفس التأثير، ولكن هو اجتهاد المترجم في تقليل الفاقد قدر الإمكان ومحاولة الوصول إلى أكثر قدر ممكن من يعني التكافؤ بين النص المترجم والنص الأصلي. طبعا لما نيجي نقارن مثلا أعمال تولستوي مثلا ونقرأها باللغة الروسية ونقرأ ما ترجمه باللغة العربية في فرق. طبعا رغم اعترافنا بإبداع المترجمين وكلهم أسديتنا زي دكتور الدروبي مثلا ونقله لكثير من الأدب الروسي حتى عبر الفرنسية ودكتور أبي بكر يوسف وغيرهم هم كلهم أسديتنا، ولكن يبقى النص الأصلي أكثر طبعا وهجا وإبداعا وتأثيرا. لكن عظمة هؤلاء هم وصلوا إلى الحد الأقصى للتكافؤ بين النصين، فده اللي المترجم بيسعى إليه.
نعم.
يعني أنا ما أقدرش أقول إن في مترجم يستطيع أن يحدث نفس التأثير، ولكن إذا حقق 9/10 فهو أبدع أو 8/10 فهو أبدع.
صحيح.
خاصة في الأعمال الإبداعية، يعني مثلا الأعمال التجارية، الأعمال مثلا الكتب السياسية، الكتب في الجغرافيا السياسية، دي كتب بتنقل معلومة ما فيش تأثير. لكن في الأدب في الشعر مثلا من الصعوبة المكان إن الواحد
مشاعر ومزاج وإبداع.
ولذلك ودي صعوبة، ولذلك هنا الكتاب مثلا الأدبي بياخد 1.5 سنة، في حين نفس الحجم من الصفحة ممكن لو كتاب سياسي مثلا ممكن ياخد 1-2 شهر.
دكتور محمد أنت لك نشاط واسع في الترجمة وأيضا في المجال العلمي الروسي. الآن ننتقل من نستغل الفرصة اللقاء معك ننتقل إلى الجانب الشخصي أو النشاط الشخصي لدكتور محمد مع كلية الآداب الشرقية أو معهد الاستشراق أو معهد آسيا وأفريقيا، فأنت نشاطك واسع ما شاء الله مع الجانب الروسي، ممكن تحدثنا عن هذا المجال؟
هو طبعا انا اشرف ان انا اعمل في الاساس في كليه الألسن جامعه عين شمس، وهذه الكليه التي نشات فيها واعمل فيها، وانا الان معار للعمل في جامعه الملك سعود ايضا لبرنامج اللغه الروسيه في جامعه الملك سعود. طبعا هذا الاساس النشاط بتاعي هو النشاط التدريسي اللي انا اشرف به، وهو يمكن من اسمى الاشياء يعني اللي بعتز بها، التدريس وتعليم ونشر اللغه الروسيه بين الطلاب العرب وكذلك تدريس اللغه العربيه للطلاب الروس في مصر. لكن كان في فرصة للتعاون مع مجلة آسيا وأفريقيا اليوم، والحمد لله شرفت باختياري لعضوية المجلس التحرير الدولي لهذه المجلة منذ شهر ديسمبر الماضي، وده شرف يعني أتمنى أن أكون عند حسن الظن، لأن قائمة الأعضاء يعني قائمة من العلماء الأجلاء من معظم من 8 من دول العالم، وكلهم رؤساء جامعات ومختصة في العلاقات الدولية وهكذا. فأتمنى أن احنا إن شاء الله في الفترة القادمة نحاول ننقل المواد اللي تنشر في هذه المجلات ولتخص منطقة العربية وحضارتنا إلى اللغة العربية، يعني لا يقتصر الأمر على نشر كتب أو موضوعات كبرى، ولكن أيضا اهتمامات الباحثين الروس هي اهتمامات جديرة بالاهتمام، مقالاتهم موضوعية ومقالاتهم تستحق الترجمة وتستحق أن نتعرف عليها القارئ الروسي، ويبقى عنده أكثر من نافذة للتعرف على يعني كيف ينظر إليه الآخر. واحنا مش بس ان احنا وبالتالي والعكس يعني ايضا نترجم ما يكتبه كتابنا ونقادنا وعلمائنا الى اللغه الروسيه، حتى لان الجانب الروسي ايضا عنده نهم شديد للتعرف على الحضاره العربيه والثقافه العربيه.
ما شاء الله الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، كنت معنا عبر أثير إذاعة سبوتنيك من الرياض، شكرا جزيلا لك ونتمنى لك التوفيق.
ألف شكرا.
مستمعينا الكرام، شكرا لإصغائكم، شكرا للدكتور محمد نصر الدين الجبالي على هذا اللقاء الشيق، نتمنى له النجاح والتوفيق، ونتمنى أن يستطيع أن يحقق الأكثر وأكثر من طموحاته وأمنياته، وأن يستطيع نشر الثقافة العربية والتاريخ العربي لدى الشعب الروسي، الشعب القارئ الأكثر في العالم. مستمعينا الكرام، شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
استمعتم إلى برنامج ضيف الأسبوع.